تحت أقدامهم أجمعين عبد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهينا من مقدمة هذا البحث وهي بيان المقصود من قطع القطاع، وذكرنا أنه هو عبارة عن القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة لا بقيد الكثرة والسرعة، فالكلام بحسب ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يتناول مطلبين: المطلب الأول مطلب الشيخ كاشف الغطاء الكبير أعلى الله مقامه، والمطلب الثاني هو مطلب صاحب الفصول والذي عبر عنه الشيخ الأعظم ببعض المعاصرين. فالكلام فعلا يدور حول المطلب الأول، ومحصل ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء على الله مقاما كما مر علينا في كلامه سابقا هو أن ظن من خرج ظنه عن العادة، وكذلك قطع من خرج قطعه عن العادة بحكم شك من خرج شكه عن العادة، فكما أن شك من خرج شكه عن العادة لا اعتبار به، كذلك أيضا ظن وقطع من خرج ظنهما أو قطعهما عن العادة لا اعتبار به. هذا محصل ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وافقه في مقدار من كلامه وخالفه في مقدار، فوافقه في دعواه أن ظن من خرج ظنه عن العادة لا اعتبار به، وخالفه في دعواه أن قطع من خرج قطعه عن العادة لا اعتبار به. وعلى ذلك فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول هو عدم اعتبار ظن من خرج ظنه عن العادة، وقد وجه الشيخ قدس الله نفسه الزكية هذه الدعوة بأن الدليل إذا دل على اعتبار الظن، نظير الأدلة مثلا الواردة في مسألة الظن في عدد ركعات الصلاة، فإن هذه الأدلة قد دلت على اعتبار الظن حينئذ، فمتى ما ظن المكلف في صلاته بأحد الجانبين ورجحه على الجانب الآخر فإن ظنه معتبر. ولذلك روايات وأدلة كثيرة، ومنها النبوي المعروف: إذا شك أحدكم في صلاته ف فأي الجانبين تحرى فليبني عليه، بمعنى أن أي الجانبين كان أقرب إلى الصواب بنظره فليبني عليه، وهو ما يعبر عنه بالظن. كيفما كان، فإذا دل الدليل على اعتبار الظن فإن هذا الظن الذي دل الدليل على اعتباره يراد به الظن الحاصل من الأسباب المتعارفة، وأما الظن الحاصل من الأسباب غير المتعارفة فإنه لا يكون مشمولا لأدلة اعتبارات الظن. ولكن السؤال ما هو الوجه في ذلك؟ والجواب هو أن ما دل على اعتبار الظن إما أن يكون من الأدلة العقلية وإما أن يكون من الأدلة النقلية، فإن كان من الأدلة العقلية فالدليل العقلي كما هو معروف دليل لبي، وكل دليل لبي يقتصر منه في مقام الشك على القدر المتيقن، وبما أن القدر المتيقن من الظن المعتبر هو خصوص الظن الحاصل من الأسباب المتعارفة، لذلك يحمل الدليل العقلي الدال على اعتباره عليه. وأما لو كان الدليل الدال على اعتبار الظن من الأدلة النقلية، فالأدلة النقلية بما أن المخاطبين بها هم العرف فهذا يقتضي أن العناوين المأخوذة فيها كالقاطع كالظن كالشاك يراد بها معانيها العرفية، ولو كان المخاطب مع أنه يخاطب العرف يريد غير المعاني العرفية المتعارفة عندهم والمأنوسة عندهم لكان عليه بمقتضى الحكمة أن ينصب قرينة على مقصوده، لأنه يعلم إن لم ينصب القرينة فإن المنصرف من هذه العناوين هو المعنى العرفي، إذ أن الخطاب موجه إلى العرف. فإذا لم ينصب القرينة وكان المتكلم حكيما علم من عدم نصبه القرينة أن مراده من المعاني التي أخذها في دليله هي المعاني العرفية، وهذا هو ما يعبر عنه بالقرينة الحالية، ما يعبر عنه بالقرينة الحالية. وقد يعبر عن هذه القرينة أيضا في كلماتهم بالظهور الحالي، فإن حال المتكلم إذا كان يخاطب العرف يقتضي أن يكون مراده من العناوين التي يأخذها في خطابه العناوين العرفية، وإلا لو لم يرد العناوين العرفية لنصب قرينة على ما يريده من المعاني. وكيف كان؟ فالدليل الدال على اعتبار الظن إن كان من الأدلة العقلية فاتضح أن المراد من الظن فيه عند الشاك في أن المراد هل هو الظن البلي الظن الحاصل من الأسباب المتعارفة أو مطلق الظن، القدر المتيقن هو ماذا؟ هو الظن الحاصل من الأسباب المتعارفة. وكذلك هو الكلام بالنسبة إلى الأدلة النقلية. وحينئذ إذا بنينا على ذلك، فكل ظن خرج عن العادة بأن حصل من الأسباب غير المتعارفة، فإن هذا الظن لا يكون مشمولا للأدلة، وإذا لم يكن مشمولا للأدلة فالحق مع ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية من عدم اعتبار الظن الخارج عن العادة. وأما المقام الثاني وهو عدم اعتبار قطع من خرج قطعه عن العادة، فقد شقق الشيخ كلام كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية إلى عدة شقوق ومحتملات تعرض لها واحدا بعد الآخر، وقبل بعضها ورفض البعض الآخر. الشق الأول أو الاحتمال الأول هو أن مراد الشيخ كاشف الغطاء من القطع هاهنا هو القطع الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي، فإن هذا القطع إذا خرج عن القطع المتعارف لا اعتبار به، يقول الشيخ قدس الله نفسه الزكية. وإذا كان هذا هو المراد للشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه فهو حق، يعني أننا نوافقه كما وافقناه في مسألة الظن. لماذا؟ قال: لأن المراد من القطع المأخوذ موضوعا للحكم الشرعي، أو عفوا المنصرف من القطع المأخوذ موضوعا للحكم الشرعي، المنصرف هو خصوص القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة، وأما القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون مشمولا للأدلة التي أخذت القطع موضوعا فيها. ونكتة هذا بعدما ذكرنا واضحة. لماذا؟ لأن الفرض أن هذا القاطع الذي نحن بصدده هو قطع موضوعي، يعني أن الشارع قد أخذه موضوعا لحكم من الأحكام. نظير ماذا؟ نظير القطع المعتبر في فتوى المجتهد، فإن فتوى المجتهد والتي تكون حجة في حق مقلده إنما هي الفتوى المستندة إلى قطعه، المستندة إلى قطعه بالحكم الشرعي. ولا نريدها هنا من الحكم الشرعي خصوصا الحكم الواقعي، بل نريد الأعم من الحكم الواقعي والظاهري. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي نادرا ما يقطع به المجتهد، وإنما يقطع بالحكم الظاهري طبقا لماذا؟ طبقا للأدلة والحجج التي قامت عنده، فهو على طبق الأدلة والحجج يقطع أن حكم الله الظاهري في حقه هو هذا، يقطع بأن حكم الله الظاهري في حقه هو هذا، كما أنه أيضا يقطع بخطأ ما أفتى به غيره من المجتهدين، وأنه ليس هو حكم الله الظاهري. نعم، لا يقطع بأنه حكم الله ماذا؟ الواقعي، ويقول لعل المجتهد الآخر قد أصاب الحكم الواقعي، لعل وأنا أخطأته، إلا أنه يقطع بأن الحكم الظاهري هو هذا الحكم الذي توصل إليه، وأما الذي توصل إليه المجتهد الآخر فليس هو الحكم الظاهري قطعا. لماذا؟ لأنه يقطع بخطأ بعض المقدمات التي أوصلت ذلك المجتهد إلى ذلك الحكم، فهو ليس الحكم الظاهري، وإنما الحكم الظاهري هو الذي توصل إليه. ولعلكم تتذكرون عبارة مرت عليكم في بداية كتاب المعالم، حيث قال هناك بأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، ومراده من أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم باعتبار أن هذا صار من الإشكالات على صاحب المعالم، كيف يكون الظن الطريق ظنيا ومع ذلك يكون الحكم قطعيا؟ وأجابوا عنه بأن مراده من ظنية الطريق من قطعية الحكم عفوا قطعية الحكم الظاهري، فلا تتنافى قطعية الحكم الظاهري مع ظنية الطريق، أن يكون الطريق ظني كالأمارة كخبر الواحد، إلا أنه باعتباره حجة وقد قام الدليل القطعي على حجيته فهو ينتهي بنا إلى القطع بالحكم الظاهري. إذن فالفتوى التي هي حجة في حق المقلد ليست هي مطلق فتوى الفقيه، وإنما هي خصوص فتوى الفقيه المستندة إلى ماذا؟ إلى القطع بل المستندة إلى القطع. كذلك أيضا الشهادة المعتبرة عند القاضي والتي يجوز للقاضي أن يستند إليها هي خصوص الشهادة المستندة إلى القاطع، وأما لو كانت الشهادة مستندة إلى الظن فإنها لا قيمة لها ولا يصح للقاضي أن يعول عليها، بل ذكر في محله بأن الشهادة المستندة إلى الظن لا يصح إطلاق لفظ الشهادة عليها، أصلاً يمتنع إطلاق لفظ الشهادة عليها. لماذا؟ هذا مذكور في محله من كتاب الشهادات. كيفما كان فهنا القطع المعتبر في الشهادة والقطع المعتبر في الفتوى قطعان موضوعيان، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الشارع قد أخذ هذين القطعين لحكم شرعي، موضوعا لحكم شرعي. لماذا؟ لأن القطع التي تستند إليه الفتوى موضوع لحكم شرعي وهو جواز التقليد، أو فقل بالدقة هو جزء الموضوع، فأحد جزئي الموضوع فتوى الفقيه، والجزء الآخر هو ماذا؟ هو استنادها إلى القطع. فإذا تحقق هذا الموضوع المركب فتوى الفقيه من ناحية واستناد الفتوى إلى القطع من ناحية أخرى ترتب على هذا الموضوع جواز التقليد. كذلك الكلام هو بالنسبة إلى شهادة الشاهد، فإن القاضي إنما يجوز له القضاء، وهذا حكم شرعي، إذا تحققت الشهادة. تحققت الشهادة بنحو الموضوع المركب، الشهادة من ناحية وقطع الشاهد من ناحية أخرى، فإذا تحقق هذا الموضوع ترتب الحكم الشرعي عليه، وهو جواز الاستناد إلى الشهادة، جواز استناد القاضي إلى الشهادة. فإذا يمكن أن يؤخذ القطع موضوعا للحكم الشرعي، وهذا كله لا كلام فيه، إنما الكلام أن القطع إذا أخذ موضوعا للحكم الشرعي فهل هذا القطع يراد به خصوص القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة، أو أن هذا القطع يعم ماذا؟ يعم القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة. فمثلا لو قطع المجتهد بالحكم الشرعي اعتمادا على الكشف والشهود، كما لو كان المجتهد من العرفاء مثلا، وهذا كان يروج له البعض في زمن المرحوم الشيخ بهجت قدس الله نفسه، فكان يقول بأنه بناء على أن العرفاء ينكشف لهم من خلال شهودهم ورياضاتهم، خب فلا شك حينئذ أن أحكامهم تكون مطابقة للواقع بخلاف بقية المجتهدين، ولذلك يرجح تقليد المجتهد العارف على غيره من المجتهدين. جواب ذلك أن قطع المجتهد لو استند إلى ماذا؟ إلى الأسباب غير المتعارفة كالكشف والشهود، أو أن شهادة الشاهد استندت إلى ماذا؟ إلى الأسباب غير المتعارفة، كما لو كان مثلا الشاهد ممن له يد في علم الرمل، أو ممن له يد في علم الجافر، ومن خلال هذين العلمين قطع بأن الأرض الفلانية لفلان، فحينئذ حصل له القطع وشهد اعتمادا على قطعه، فالأدلة الدالة على اعتبار القطع موضوعا للحكم الشرعي، هذه الأدلة يراد بها خصوص القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة، وبالتالي فإن القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة لا يحقق موضوع الحكم الشرعي، أو أن المراد من القطع فيها ماذا؟ الأعم من القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة والقطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة. فأفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن المراد منها هو ماذا؟ هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة. لما؟ قال لأن القطع قد أخذ موضوعا للحكم، وإذا أخذ موضوعا للحكم ماذا يعني؟ وإذا أخذ موضوعا للحكم يعني أن الشارع المقدس قد كلف المكلف بأنه متى ما تحقق هذا الموضوع فماذا؟ فالحكم الفلاني يترتب عليه، وإذا كان قد جعله موضوعا للحكم إذن لا بد أن يكون هذا الموضوع واضحا لدى المكلف، ينتقل إليه ذهن المكلف، بحيث متى ما تحققا فإن المكلف يستطيع أن يشخص وظيفته، تمام أم لا؟ كالاستطاعة مثلا، فإن الشارع المقدس حينما أخذ الاستطاعة موضوعا لحكم شرعي وهو وجوب الحج، لا بد أن يكون مراده من الاستطاعة، الاستطاعة ماذا؟ العرفية، يعني التي يفهمها المكلف بذهنه العرفي. فمتى ما حصلت علم بأن الحج واجب عليه. كذلك أيضا عندما الشارع يقول له إذا قطعا مرجعك بماذا؟ بالفتوى، جاز لك تقليده، فحينئذ هذا الموضوع الذي يحرزه المكلف بذهنه العرفي هو خصوص ماذا؟ هو خصوص القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة. وأما القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة فإن المكلف يشك في أنه هذا قطع أو ليس بقطع، قطع معتبر أو ليس بمعتبر، هو القطع المقصود للشارع أو ليس هو كذلك، وبالتالي فهو لا يحرز تحقق الموضوع، لا يحرز تحقق الموضوع، فلا يستطيع أن يرتب الحكم عليه. فإذن من خلال جعل الشارع للعنوان موضوعا للحكم الشرعي يعلم بأن مراده من العنوان خصوص معناه العرفي وليس الأعم منه، والمعنى العرفي للقطع هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة. إذن فإذا كان مراد الشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقاما من القطع في المقام هو القطع الحاصل، هو القطع الموضوعي للحكم الشرعي، فالكلام كما أفاده قدس الله نفسه، فإن القطع إذا كان ماذا؟ حاصلا من أسباب غير متعارفة لا عبرة به. إلا أنه هل أن هذا المحتمل هو المقصود لشيخنا كاشف الغطاء أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم كلا، ليس هذا الاحتمال هو المقصود للشيخ كاشف الغطاء. لماذا؟ قال لقرينة تمنع من ذلك، وهي أن الشيخ كاشف الغطاء قد ذكر حكم القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة أنه لا اعتبار به في سياق ذكره لعدم اعتبار الشك إذا خرج عن العادة. فبعد أن ذكر بأن الشك إذا خرج عن العادة كشك كثير الشك لا عبرة به، في نفس السياق ذكر ماذا؟ ذكر القطع الخارج عن العادة، وبهذه القرينة يعلم أن مراده من القطع ليس القطع الموضوعي، وإنما مراده منه القطع الطريقي. لماذا؟ يمكن أن يبين ذلك بأحد بيانين. البيان الأول ما ذكره تلميذ الشيخ قدس الله نفسه وهو الميرزا القمي أو الشيخ القمي أغا رضا القمي قدس الله نفسه في قلائد الفرائد، ومحصل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية هو أن الشيخ عندما نظر القطع بالشك وذكرهما في سياق واحد أراد أن يقول كما أن الشك يسقط الحكم الواقعي كذلك أيضا القطع ماذا؟ يسقط الحكم الواقعي. بعبارة أخرى، كما أن الشك الخارج عن المتعارف، الخارج عن العادة، يسقط الحكم الواقعي. الحكم الواقعي يعني ماذا؟ يعني الحكم المترتب على الشك، إذا حصل للمكلف شك. فمتى ما حصل الشك ولكنه كان خارجا عن العادة كشك كثير الشاك، فإنه يسقط الحكم الواقعي المترتب عليه، حيث أن الشارع يعتبر هذا الشك كعدمه، يعتبر هذا الشك كعدمه، فالحكم المترتب عليه كما مثلا الشك بين الثلاث والأربع أن يبني مثلا على ماذا؟ على الثلاث افترضوا، فهذا حكم واقعي مترتب على الشك. ولكن هذا الحكم الواقعي متى يكون مترتبا على الشك؟ إذا لم يخرج الشك عن ماذا؟ عن العادة. متى ما خرج عن العادة فهو بحكم العدم، لا شك لكثير الشك. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الشك يسقط، إذا خرج عن العادة فهو يسقط الحكم الواقعي المترتب عليه. وعلى ذلك فالقطع أيضا إذا خرج عن العادة فهو ماذا؟ فهو يسقط الحكم الواقعي المترتب عليه، حاله يكون حال الشك حينئذ. وإذا كان الشك يسقط الحكم الواقعي إذن هو ناظر إليه، فيكون شكا ماذا؟ طريقيا أو موضوعيا؟ طريقيا. وبما أن القطع معطوف عليه وفي سياقه، وهو أيضا يسقط الحكم الواقعي، فهو ماذا أيضا؟ قطع طريقي. فيأبى كلام الشيخ كاشف الغطاء عن حمله على القطع الموضوعي، ولكننا نتأمل في هذا البيان. لماذا؟ لأننا نقول بأن الذي يسقطه الشاك الخارج عن العادة إنما هو الحكم المترتب عليه، يعني على الشاك. وإذا كان هو الحكم المترتب عليه فهذا يعني أن الشك قد أخذ ماذا؟ موضوعا له، فهذا يقتضي بالضرورة أن يكون الشك قد أخذ ماذا؟ موضوعا له، لا أنه قد أخذ طريقا. وإن أبيت عن ذلك فهو من قبيل القطع الموضوعي الطريقي كما تقدم سابقا. وقلنا بأن أحد أقسام القطع الموضوعي هو القطع الموضوعي الطريقي. يعني ماذا؟ يعني الذي أخذ موضوعا لحكم شرعي، وماذا؟ وأخذ أيضا طريقا لحكم شرعي آخر، فهو من ناحية أخذ على نحو الطريقية، ومن ناحية أخرى أخذ على نحو الموضوعية. وإذا أنت تلتزم يا شيخنا القمي بأن كثرة الشك موجبة لماذا؟ لسقوط الحكم الواقعي، إذن فإنها قد أخذت ماذا؟ موضوعا، موضوعا لسقوط الحكم، أخذت موضوعا لسقوط الحكم. يعني أن ما يبتني من الأحكام على تحقق الشاك فهو ساقط عن المكلف. متى؟ عند تحقق هذا الموضوع وهو الشك خارج عن المتعارف. فحينئذ يكون المراد من القطع أيضا هو نفس المراد من الشك، فيكون هذا قرينة بهذا البيان على أن المراد من القطع في كلام الشيخ كاشف الغطاء هو القطع موضوعي وليس القطع الطريق.
من إسقاط الطريق عن الاعتبار هذا ينفي الحكم أيضا ويسقط الحكم المترتب عليه؟
لا، إسقاط الطريق عن الاعتبار يسقط الحكم المكشوف به وليس الحكم المترتب عليه. يسقط الحكم المكشوف به وليس الحكم المترتب عليه، فإنه في موارد القطع الطريقي، في موارد القطع الطريقي يكون الحكم متقدما على القطع ويكون القطع كاشفا عنه، بينما في موارد القطع الموضوعي يكون الحكم مترتبا على القطع وليس مكشوفا به، فمتى ما لم يتحقق لا يكون هذا الحكم ثابتا أصلا. صار واضحا؟ وعلى ذلك فكثرة الشك إنما هي موضوع لسقوط الحكم التكليفي، لسقوط الحكم الواقعي. يعني متى ما تحقق هذا الموضوع فإن الحكم المترتب عليه ماذا؟ هو عدم تكليف المكلف بأحكام الشك المتعارفة، بل يكون شكه، يعني الحكم المترتب هو أن شكه بمثابة العدم، فهو شك موضوعي. وعلى ذلك فبقرينة السياق يلزم أيضا أن يكون القطع موضوعيا. والبيان الآخر الذي يمكن أن يبين به مقصود الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو أن يقال بأن الشك في الحكم الواقعي أو الشك في الوظيفة كما هو الحال في موارد الصلاة مثلا، وهو شك في الحكم الواقعي بالنتيجة، أن الشك في الحكم الواقعي يقتضي أن يكون الشاك ماذا؟ ناظرا إلى الحكم الواقعي، وإلا لو لم يكن ناظرا إلى الحكم الواقعي فإنه لا معنى ماذا؟ أن يشك فيه، إنما متعلق الشك هو الحكم الواقعي، فلا يمكن أن يتحقق الشك في الحكم الواقعي إلا إذا كان المكلف ناظرا إلى الحكم الواقعي وملتفتا إليه. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن الشك قد أخذ على نحو الطريقية، وبما أن القطع قد ذكر في سياق الشك فهذا يعني أن القطع في كلامه أيضا قد أخذ على نحو الطريقية. صار معلوما؟ وببيان آخر بعبارة أخرى يقال بأن الكاشف الغطاء قدس الله نفسه الزكية قد أفاد بأن الشك الخارج عن المتعارف لا عبرة به، والشك الخارج عن المتعارف شك في أي شيء؟ شك في الحكم الواقعي. وإذا كان شكا في الحكم الواقعي فهو مما لا يمكن تحققه إلا أن يكون ماذا؟ ناظرا إلى الحكم الواقعي، يعني الشاك ناظرا إلى الحكم الواقعي وملتفتا إليه، إلا أنه تحير فيه تردد فيه، فهو ناظر إلى الحكم الواقعي إلا أنه لم يقع عليه، شك فيه، فشكه حينئذ شك قد أخذ طريقا إلى الواقع، يعني بما هو ملتفت إلى الحكم الواقعي ولم يقع عليه عبر عنه بأنه ماذا؟ شاك. وحالة الشك التي حصلت عنده إنما حصلت له بلحاظ أنه ناظر إلى الواقع. فكذلك القطع الخارج عن المتعارف هو القطع الذي ماذا؟ الذي أخذ طريقا إلى الواقع. فهذا القطع الذي أخذ طريقا إلى الواقع إذا حصل من سبب غير متعارف فهو لا عبرة به كالشك والظن بلا فرق، فيكون ذلك قرين على أن مقصود الشيخ كاشف الغطاء ماذا؟ هو القطع الطريقي. ولكن السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه تأمل فيما أفاده الشيخ قدس الله نفسه، وأفاد بأن عبارة الشيخ كاشف الغطاء تحتمل المعنيين، وقرينة السياق لا تفيد ذلك، إذ أن قرينة السياق يمكن توجيهها ببيان يجعلها ظاهرة في الشك الموضوعي كالبيان الذي أفاده الشيخ القمي مثلا، ويمكن توجيهها ببيان تكون ظاهرة في الشك الطريقي. يعني بعبارة أخرى هكذا، تارة نلحظ الشك بلحاظ الحكم المترتب عليه فيكون شكا موضوعيا، وتارة نلحظ الشك بما هو ناظر إلى الحكم الواقعي لا بلحاظ الحكم المترتب عليه فيكون شكا ماذا؟ طريقيا. فحينئذ مع تغير اللحاظ يمكن ماذا؟ تصور الشك طريقيا تارة، ويمكن تصوره موضوعيا تارة أخرى، وحينئذ يختلف تحديد المقصود من القطع طبقا لتغير اللحاظ. فهذه القرينة ليست بقرينة تامة، فيبقى هذا الاحتمال قائما، وإذا كان هذا الاحتمال قائما فحينئذ الحق مع كاشف الغطاء لو كان هذا هو المقصود له. يأتي الكلام إن شاء الله حول بقية المحتملات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.